بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، هذا هو المجلس العشرون من مجالس التدبر في سورة ياسين، ولازلنا مع تلك الآيات المبهرات التي تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وواسع علمه. فذكر الله سبحانه وتعالى آية الأرض وما فيها من إنبات النبات والمزروعات، ثم ذكر آية الشمس ومجرى هذه الشمس لمستقر لها، ثم ذكر الليل والنهار وكيف ينسلخ من الليل النهار. بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل، أي وآية لهم أيضا القمر. هذا المخلوق العظيم هو آية من آيات الله عز وجل. هذا القمر قدره الله سبحانه وتعالى، أي قدر سيره وجعل له مراحل ومنازل وفلك يدور حوله بدقة متناهية، يتحقق من خلاله العديد من المنافع والمصالح للناس. فمن خلال القمر كان العرب يعرفون مواسم الزراعة والحصاد، وكذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي يوقتون مواقيتهم كالعقود والأشهر والسنين وكذلك المواعيد التي يضعونها. فالقمر له العديد من المنافع، ومن خلال حركة ومنازل القمر الناس يعرفون انقضاء الأشهر، فمن خلال القمر والهلال يعرف الناس دخول الشهر وانقضاء الشهر وهكذا. فقال: والقمر، والقمر جاء منصوبا، وهنالك قراءتان سبعيتان بالنصب والرفع. والقمر منصوبا أي على الاشتغال، أي اشتغال الفعل بضميره، وهو قدرناه، جاء ضمير القمر الهاء مع الفعل جاء بعده، أي قدرنا القمر منازل، هذا المعنى يكون. ويكون مرفوعا: والقمر قدرناه، هنا يكون مبتدأ وما بعده خبر، والقراءتان صحيحتان وسبعيتان. قال سبحانه: والقمر، أي هذا المخلوق العظيم، وهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وإتقان صنعه. قدرناه منازل، والتقدير إما باعتبار المكان، وإما باعتبار الزمان، وإما باعتبار القدر أي الكمية. فهنا قدره الله سبحانه وتعالى منازل، والمنازل جمع منزل، والمنزل هو المسكن. فإن هذه النجوم التي خلقها الله سبحانه وتعالى لكل نجم منزلا، وأحيانا مجموعة من النجوم تشكل بروجا فتكون منزلا من منازل القمر، كما أن للشمس منازل ومدار تدور فيه الشمس، كذلك القمر يدور دورة حول محوره، فالقمر يدور حول محوره، وكذلك له دورة حول الأرض. هذه الدورة حول الأرض يقطعها خلال شهر، فإذا ما دار القمر حول الأرض فإن له 28 منزلا. إذا كان الشهر 29 يوما فإنه يكون يوما مختفيا، وإذا كان الشهر 30 يوما يختفي يومان، وهذه الحالة تسمى الاستسرار، أي يستتر ويختفي. فمنازل القمر 28 منزلا، كل يوم وليلة منزل، فيبدأ بالهلال ثم شيئا فشيئا يزداد ضوء القمر إلى أن يصل إلى التربيع الأول، ثم يصل إلى البدر، ثم يبدأ يتناقص حتى يرجع إلى الهلال، وهكذا. هذه 28 منزلا، كل يوم منزل، أي كأن هذا القمر ينتقل من مكان إلى مكان. انظروا إلى دقة اللفظ القرآني، قال منازل أي مساكن، فهذا القمر ينتقل كل يوم وكل ليلة لمكان يستقر فيه، فالناس من خلال منازل القمر يعرفون ما يتعلق بسيرهم وسفرهم والأجواء والفصول ومواسم الزراعة والحصاد وهكذا. قال والقمر قدرناه منازل، وهذا الضوء الذي يظهر من القمر هو انعكاس ضوء الشمس المواجه للقمر، وإلا فإن القمر أصله جرم مظلم بعكس الشمس، أما هذا الضوء النور الذي يظهر هو انعكاس ضوء الشمس المواجه للقمر ما نراه، فيبدأ بالهلال حتى يكتمل في وسط الشهر فيصبح بدرا، بمعنى أن ضوء الشمس قد غطى جميع الوجه الذي نراه من القمر فينعكس ضوءه علينا في الأرض. قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي في آخر مطاف ونهاية دورة القمر، إذ يقطع القمر خلال شهر 2.4 مليون كيلو متر يدور حول الأرض، هذه لها بداية ونهاية. النهاية يرجع القمر كالعرجون، العرجون هو عذق النخلة، هذا العذق الذي يحمل البلح والتمر، هذا إذا ترك وإذا يبس وصار قديما مر ومضى عليه فترة من الزمن، فإنه يشبه الهلال بدقة من 3 أوجه، فإنه يكون دقيقا ويكون معوجا منعطفا منحنيا، وكذلك يصبح لونه أصفرا كالهلال. فانظروا إلى دقة الوصف، قال حتى عاد أي رجع وصار كالعرجون القديم، أي المتروك اليابس فيه انحناء ويدق، وكذلك لونه أصفر. وحقيقة هذه الآية، قال والقمر قدرناه منازل، فيها إشارة لعظمة الخالق وكذلك عظمة ودقة هذا الخلق. والذي يتدبر منازل ومراحل تغير القمر يعرف ويجد مطابقة مع مراحل خلق الإنسان، فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر مراحل انتقال وخلق القمر، وكذلك ذكر مراحل خلق الإنسان، فقال في نفس هذه السورة ومن نعمره ننكسه في الخلق. فمراحل الإنسان يبدأ بالضعف، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هكذا القمر يبدأ ضعيفا ثم يصبح بدرا قويا ثم شيئا فشيئا يتلاشى حتى يعود كالعرجون القديم، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهذا يماثل مراحل الإنسان، وكذلك يدلنا على عظيم قدرة الله وإثبات البعث بعد الموت. ذكرنا في آية الليل والنهار أن الليل كالموت والنهار كالحياة، القمر كذلك يبدأ خفيفا ضعيفا ثم يكبر ويصبح بدرا في إشارة إلى قوته وعظمته، ثم شيئا فشيئا يغيب، وهذه سنة كونية، سنة كونية بأن الله سبحانه وتعالى يظهر الأشياء، يحيي ويميت. كذلك يستفاد من هذه الآية أن لكل بداية نهاية، هذا القمر له بداية وله نهاية، ولكل تمام نقص، وكل شيء على وارتفع لابد أن يرجع ويضعه الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة في خلقه. فلا يفرح الإنسان إذا ما بلغ المنازل، ما بلغت عنده الأموال، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من سنة مخلوقاته هو تغير الأحوال، ولا يستقر حال الإنسان على حال واحدة. وكذلك من فوائد هذه الآية دقة بناء هذا الكون، وهذا يستفاد بضرورة تنظيم الوقت، وأن الإنسان ينبغي له أن ينظم وقته، ولا تكون حياته فوضى غير منظمة وغير دقيقة. وكذلك هذا التدرج يشير إلى فائدة مهمة، سنة التدرج وعدم الاستعجال. كثير من الناس يستعجلون في قطف الثمار، ويستعجلون في الوصول إلى النتائج، ويستعجلون في أخذ أو الوصول إلى مصالحهم أو منافعهم أو الوصول إلى الامتيازات بسرعة عجيبة. وسنة الله سبحانه وتعالى في خلقه عدم الاستعجال. انظروا كيف هذا القمر يبدأ هلالا ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يرجع، وهكذا يستفاد من هذه الآية، وكذلك يستفاد منها سنة تغير وتقلب الأحوال. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. المخلوق العظيم هذه الشمس لا ينفع ولا ينبغي ولا يصلح ولا يستقيم من خلال مدارها ومن خلال مسارها ومن خلال الفلك الذي تسير فيه، لا ينبغي لها أن تدرك القمر. وهذه تشير إلى أن القمر أسرع، إذ أن القمر يقطع الأرض خلال شهر، ودورة الشمس حول الأرض سنة كاملة، فإننا من خلال الشمس نعرف الليل من النهار، فإن الشمس ابن النهار وسلطان النهار، والقمر ابن الليل وسلطانه في الليل. فقال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. لا تأتي الشمس وتظهر في الليل فتغطي على نور القمر، ولا يمكن للشمس أن تتصادم مع القمر، فمع أن للقمر مدارا وللشمس مدارا، فإنهما كلا منهما له مدار خاص به بدقة متناهية، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا الأمر منذ آلاف السنين لا يحصل تصادم ولا يحصل تعارض ولا يحصل تضاد ولا يحصل اختلال، لأن الكون خلقه الله سبحانه وتعالى بدقة عجيبة، بدقة متناهية. قال: لا الشمس، أي لا هذا المخلوق العظيم، ينبغي لها أن تدرك القمر، فكل له وظيفته. قال: ولا الليل سابق النهار، أي لا يمكن لليل أن يحل بدلا من النهار، فيقصر النهار بطريقة أقل مما قدر له. وكذلك لا يمكن أن يكون للنهار وقت، ولا يمكن أن يكون في وقت واحد ليل وليل آخر فيقضي على النهار. قال: ولا الليل سابق النهار، كل شيء بوقت وبدقة وبتناسق وبانتظام متناهي، صنع الله. قال: وكل، أي الشمس والقمر، وبعضهم أدخل فيها الكواكب والنجوم، والليل والنهار. قال: وكل، أي من هذه المخلوقات العظيمة، في فلك يسبحون، كل هذه في فلك. وهذا كذلك فيه دقة بتمثيل مدار سير القمر ومدار سير الشمس، بهذه الدقة بفلكة المغزل، هذه التي توضع على أعلى العودة أو الخشبة التي يكون عليها الغزل، بطريقة بيضوية وهذا ما أثبته العلم، أن المدار يكون بطريقة بيضوية. قال: وكل في فلك يسبحون، أي لا يوجد شيء فوقه ولا تحته، كالذي يسبح في الماء. والسباحة لا تكون بطريقة السير المستقيم، بل مع الجريان والسير تكون هنالك حركة، يعني سير وجريان وتقلب كالذي يسبح. فإن القمر في هذا الكون والشمس في هذا الكون كل في فلك يسبحون، أي يسبحون في مدارهم ويسبحون في المسار الذي حدده الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا الأمر قبل خلقنا، بل الأرض موجودة كما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي كان وقت من الأوقات هذه المخلوقات ولم يكن الإنسان الذي الآن يتبجح ويقول وصلنا إلى سطح القمر، ويقول اكتشفنا كروية الأرض، ويقول اكتشفنا كذا وكذا من النجوم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك فائدة كذلك أخرى بهذه الآيات، أن هذا الكون جعله الله متكاملا دقيقا متناسقا، لا فوضويا ولا تعارض بين هذه المخلوقات العظيمة. كذلك ينبغي أن يكون الإنسان، وخصوصا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، خصوصا الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، تكون علاقته مع غيره من الناس أو علاقته مع غيره من الدعاة علاقة تكامل، كهذا الكون، كهذه المنظومة، علاقة تكامل وتناسق، علاقة تكامل لا تآكل، وعلاقة تشارك. فهذا الكون يتشارك جميعه باستمرار هذه الحياة وبدقة متناهية، تشارك لا تراشق. كذلك يستفاد من هذه الآيات، وكذلك مما يستفاد العمل على الأمور بشكل متناسق وبشكل دقيق وبشكل محكم وبشكل منظم وبشكل مرتب، يؤخذ من كون هذه المخلوقات جعلها الله سبحانه وتعالى محكمة وجعلها الله منظمة. فمن جعل هذه الشمس وهذا القمر بهذه الدقة، هذه المخلوقات العظيمة، من جعلها تسير؟ فيستفاد من القمر في الليل، ويستفاد من ضوء الشمس في النهار، وإذا أشرقت الشمس في مكان فإنها تغرب في مكان آخر. وكذلك القمر له منازل وله مواضع وله حالات وله مراحل. من الذي جعل كل هذه؟ إنه الخالق، إنه الله سبحانه وتعالى، فلا يقدر على ذلك إلا الخالق. وهذا يقودنا بأنه لا يستحق العبادة الصادقة الكاملة المطلقة والتوحيد الحقيقي إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر لنا هذه الآيات لنتعظ ولنعتبر ولنتفكر ولنتأمل في ملكوت السماوات والأرض، ولنتفكر في مخلوقات الله عز وجل، حتى يدلنا هذا التفكر على عظيم صنع الله، وعلى أنه وحده لا شريك له المستحق للعبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.